ولا يقبل النسخ ولا يقبل ماذا؟ الصرف. أما النصوص الأخرى وهو نص واحد وهو حديث عائشة الذي ورد في أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن فخذه كما قال القرطبي، بأن هذا النص فيه احتمالات كثيرة، وهذه الاحتمالات ترجح الحديث الآخر وهو أن الفخذ عورة. وذكرنا لكم إشكال ابن حزم وهو قوله لو كان الفخذ عورة لما جاز ضربه، لو كان الفخذ عورة لما جاز ضرب الفخذ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابي، والصحابي مع التابعي، والتابعي مع تابع التابعي. قلنا أو نقول له فررت مما وقعت، وقعت مما فررت منه، وقعت مما فررت منه، وهذا هو القياس، هذا هو القياس. لماذا؟ لأنك ما الذي يدريك بأن العورة لا يجوز الضرب عليها؟ سيقول هذا بإجماع العلماء أن العورة المغلظة لا يجوز الضرب عليها. قلنا جميل، وماذا فعلت في الفخذ؟ قال جاء الدليل على أنه يجوز ضرب الفخذ. فلو كان الفخذ عورة لكان لا يجوز الضرب عليه. لا يجوز الضرب عليه، من أين ستأخذه؟ من القياس. إذن أنت تقول أقيس الفخذ على العورة المغلظة، فلو كان الفخذ عورة لما جاز الضرب عليه، ينتج الحكم العكسي. ما هو الحكم؟ فدل ذلك على أن الفخذ ليس بعورة. ونحن نقول الفخذ عورة ورغم ذلك يجوز الضرب عليه. سيقول لماذا؟ نقول لأن تلك عورة مغلظة وهذه عورة مخففة. سيقول ما دليلكم على هذا التفريق؟ ما دليلكم على هذا التفريق؟ نقول الأمر يسير، الذي قال لك بأن الدبر والقبل عورة هو الذي قال لنا بأن الفخذ عورة، والذي قال لك بأن الدبر لا يجوز الضرب عليه كالقبل هو الذي قال لك الفخذ يجوز الضرب عليه، أليس كذلك؟ فنقول الفخذ رغم أنه عورة لكن يجوز الضرب عليه، وهذا اجتماع للنصوص والفئام، أليس كذلك؟ بخلاف لو رجحنا بأن الفخذ ليس بعورة، نسبنا حديث الفخذ عورة، ولكن لو قلنا إن الفخذ عورة ولكن ليس كعورة القبل والدبر، هذا فيه جمع بين النصوص، هو عورة لكن يجوز الضرب عليه لأن الدليل قد ورد بجواز ذلك، وعلى ذلك ليس هناك محظور، لأن الضرب يختلف عن الكشف، أليس كذلك؟ بحثنا إنما هو في كشف الفخذ وليس في ضرب الفخذ، فلا يصح أن تقيس الضرب على الكشف، وضح لكم؟ وهو قاس الكشف على الضرب فنتج منه أنه يجوز الكشف، إذن الفخذ ليس بعورة. فنقول وقع بما فر منه. لهذا من قال إن القياس يستغنى عنه هذا إما أن يغالط نفسه وإما أنه جاهل، ليس هناك حالة ثالثة. لهذا ابن حزم في المحلى من أشد الناس من منكري القياس الظاهري، أليس كذلك؟ ورغم ذلك استخدموا القياس، المفاهيم هي من القياس، مفهوم الموافقة، مفهوم المخالفة، مفهوم الشرط، مفهوم الصفة، مفهوم السبب، كله من باب ماذا؟ القياس. فابن حزم إما أنه يقول لا قياس ولا يفهم ما معنى القياس، وإما أنه لا يقول بالقياس وهو يقيس لكن يسمي ما يقيس به غير القياس، عنده اسم آخر ونحن لا ندري به، وضع لكم، فهو يقيس ولكن لا يسمي قياس، وفي النهاية الخلاف لفظ. أما أنه يقول لا قياس مطلقا ثم هو يستخدم القياس فمن المحال، من لم يستخدم القياس كما قال الشافعي فليس بفقيه أبدا، مستحيل أن ينفك الإنسان عن القياس. لكن كما نقول أو كما قال الإمام الشافعي، القياس كالضرورة كالميتة لا يصار إليه إلا عند الضرورة. أما أن يقاس في كل شيء أيضا، هذا أيضا فيه ما فيه، أن بعضهم بالغ في القياس وفي كل مسألة يقيس، وهذا غير صحيح، وسيأتي هذا إن شاء الله تفصيله في أصول الفقه. لكن أحببت أن أنبه على مسألة قول ابن حزم في مسألة ضرب الفخذ، فنقول له لا يصح هذا الكلام لأن هذا من باب القياس، وأنت تنكر القياس أولا، ثانيا لأنه قاس الكشف على الضرب، وقاس الفخذ على ماذا؟ العورة المغلظة. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قلنا نحن من أسعد الناس بالنصوص بخلافك أنت. لماذا؟ لأننا قد أخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة، وأخذنا بضرب النبي صلى الله عليه وسلم وبضرب الصحابة على الفخذ، لأن هذا الفخذ عورة مخففة فيجوز فيه ما لا يجوز في القبل والدبر. بقيت مسألة متممة لمسألة الفخذ، وهي هل الركبة والسرة داخلا، هل الركبة والسرة يدخلان في العورة، أي هل يكون الفخذ يدخل معه السرة وتدخل معه السرة ويدخل معه وتدخل معه الركبة، أم الركبة خرجت والسرة خرجت، أم ماذا في هذه المسألة؟ لهذا قلنا مسألة وليست السرة والركبة من العورة، ليست السرة والركبة من العورة، إذن يجوز الإنسان أن يكشف عن ركبته كما يجوز له أن يكشف عن سرته. ما الدليل على ذلك؟ قلنا لقوله صلى الله عليه وسلم، ما أسفل من سرته إلى ركبته من عورته، أليس كذلك؟ هذا الحديث مرة معه، ما أسفل من سرته، إذا خرجت السرة إلى ركبته. فبقي البحث، هل إلى هنا تدخل الركبة أو لا تدخل؟ صحيح أن إلى الانتهاء الغاية ما تدخل إلا بأدلة وقرائن، أليس كذلك؟ وسنبين لكم في مسألة الوضوء، قد يقول قائله وامسحوا بأيديكم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فلماذا أدخلتم المرفق؟ نقول نعم، أدخلنا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وضح لكم، وهذا سأبينه إن شاء الله الآن. وسبق أنه طبعا قلنا إلى ركبته من عورته، هذا في من؟ في الرجل البحث لا تنسوا. وسبق أنه في الإرواء برقم 71 و200، 71 و200، لكن انتبهوا لمسألة إلى، أن إلى فيها كلام، الانتهاء الغاية داخل أو ليس بداخل على خلاف، وبينا لكم ما هو الصواب، قد تدخل وقد الغاية قد تدخل وقد لا تدخل بالأدلة الأخرى. فالظاهر أن الركبة والسرة ليستا بعورة، وكذلك لحديث أبي موسى عند البخاري برقم 95 و600 و3000، وعلقه البخاري هنا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان، كان قاعدا في مكان فيه ماء، فكشف عن ركبتيه أو ركبته. لو كانت عورة هل يجوز له أو هل كشفها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، قد يقول قال أنتم الآن تستدلوا بفعل وهناك تعارضون وتقول، نقول يا حبيبي انتبه، نحن لما نستدل بهذا لأنه لا يوجد ما يعارضه أصلا حتى تقول هنا فعل تصادم مع قول، واضح؟ حتى تقول بأن هنا فعل تصادم مع قول، هناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة تصادم مع كشف الفخذ، هناك فيه تصادم، أما هنا ما الذي يصادمه؟ أليس كذلك؟ وسأبين بأن الأصل في الأشياء الأصل الحل، ولا يصار إلى التحريم إلا بدليل، وهذا سيأتي إن شاء الله، وضع لكم فلا يموع عليكم، وضع. قلنا نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في ماء في مكان فيه ماء فكشف عن ركبتيه أو ركبته، فلما دخل عثمان غطاها. فلو كانت عورة لغطاها صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر وعمر، أليس كذلك؟ لو كانت عورة لغطاها، ولأنه لم يأتي دليل أن الركبة والسرة عورة، أليس كذلك؟ حتى تعارض هذه الأدلة، حتى تعارض هذه الأدلة المبيحة، يعني المبيحة لكشف ماذا؟ السرة والركبة، والأصل الإباحة، أليس كذلك؟ الأصل الإباحة، ومن قال بتحريم شيء قلنا له هات الدليل، لولا أنه أتى الدليل بأن الفخذ عورة لقلنا إن الفخذ ليس بعورة، لكن ما دام ثبت النص بطل النظر، وضح لكم؟ فالأصل في الأشياء الحل، فلا يصار إلى التحريم إلا بدليل، لهذا اختلف العلماء في الفخذ، لماذا؟ لأن الدليل قد ثبت، لكن لو ما ثبت الدليل لقال الأصل الحل، ولا يوجد عندنا دليل على أن الفخذ عورة، إذن يبقى الفخذ ليس بعورة. فالركبة الآن هكذا تعامل، فنقول الأصل الحل، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كشف عن ركبته، فلو كانت الركبة عورة لغطاها، بل قال ما أسفل السرة إلى الركبة، ماذا؟ ما أسفل السرة إلى الركبة عورة، فدل هذا على أن السرة والركبة ليس بعورة. ولا يقال هنا يقاس على الوضوء، قد يقول قالها، نقول كما قلتم في الوضوء أدخلتم المرفق وأدخلتم الكعب، نقول هذا ما يصلح، لا قياس، لماذا؟ هنا ما في قياس، معنى لا قياس أن في القياس مطلقا، لا، يعني لا قياس في هذه المسألة، لماذا؟ ولا يقال هنا يقاس على الوضوء فتدخل الركبة والسرة كما دخل المرفقان مع اليدين والكعبان مع الرجلين. قال الشوكاني في المجلد الثاني في النيل، قال الشوكاني في نيل الأوطار في المجلد الثاني في 77، والقياس على الوضوء باطل، يعني قياس الركبة والسرة على الوضوء باطل، لماذا؟ لأنه دخل بدليل آخر، يعني الوضوء جاء الدليل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم غسل حتى أدخل المرفق، هذا دليل، والكعب تعلم الحديث في ذلك، إذن هذا الدليل وضح لنا أن انتهاء الغاية هنا داخل مع ماذا في الحكم. أما هنا الركبة والسرة، أثبت لنا بأن السرة والركبة دخلتا في ماذا؟ في الحكم، ولا لا نقل؟ قال كما دخل المرفقان مع اليدين، قلنا لا، بدليل آخر، ولأن غسله من مقدمة الواجب. إيش معنى غسله من مقدمة الواجب؟ أحسنت، هذه القاعدة الأصولية التي درستموها جاءتكم لها. الذي ما درس ما يفهم إيش معنى مقدمة الواجب، فيبقى حائر. إيش يقصد الشوكاني مقدمة الواجب؟ تذكروا قلنا لكم من أسماء ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب تسمى مقدمة الواجب كذلك. فالشوكاني لما يخاطب يخاطب طلبة علم تعلموا أصول الفقه، فيقول من مقدمة الواجب لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لا يتم غسل اليد إلا مع المرفق، أليس كذلك؟ إذن صار غسل المرفق واجب لأن هذا الواجب لا يتم إلا به، لأنه لابد أن تغسل جزء من المرفق حتى تدخل تقول غسلت اليد كاملة. وضح لكم؟ هذه هي. الشوكاني تكلم بقواعد أصولية يخاطب طلبة علم، أما من لم يدرس أصول الفقه بالله عليه لو أتى إلى هذه الكلمة ماذا سيفسرها؟ مقدمة واجب يعني واجب له مقدمة فجعل هذا تحتها ولا يعرف ماذا يريد أن يصل. الشوكاني ما يفهم، ما درس أصول الفقه أليس كذلك؟ ما يفهم ولن يفهم. لماذا؟ لأنه ما تعلم أصول الفقه. أما الذي درس أصول الفقه وعلم من أن من أسماء قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب تسمى مقدمة الواجب، حلم بأن الشوكاني يريد هنا هذه القاعدة. وضح لكم؟ إذن هذا جزء يسير جدا من فائدة أصول الفقه أليس كذلك؟ أقل ما في أنك تفهم هذا العالم ماذا يريد وماذا يتكلم. أما إذا لم تتعلم ما تدري أصلا ما يقول، لأنه ما قال لك ما لا يتم الواجب هنا، قال مقدمة الواجب ومشى، لأن الذي أمامه يقرأ كتابه لابد أن يكون طالب علم تعلم أصول الفقه. أما جاهل ما تعلم أصول الفقه ثم يفتح كتاب النيل ويريد أن يقرأ فسيفهم 10% فقط، أما الباقي فلن يفهم، لأن الشوكاني يخاطب طلبة علم أقوياء تعلموا أصول الفقه أليس كذلك؟ قلنا نكمل كلامه. مقدمة الواجب يعني قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا ينطبق هذا على السرة والركبة أليس كذلك؟ هذا لا ينطبق على السرة والركبة. نكمل كلامه إلى قوله والواجب البقاء على الأصل، والواجب البقاء على الأصل والتمسك بالبراءة حتى ينتهض ما يتعين به، حتى ينتهض ما يتعين به الانتقال. فإن لم يوجد يعني الأصل بقاء ما كان على ما هو من الحلم، فلا ينقل عن هذا الحلم إلا بدليل صريح واضح يحرم عليه. أما أن تذهب إلى التحريم وليس معك دليل فلا شك بأن قولك هذا باطل مردود. هذا تجد الفتح والنيل كل قواعد أصولية بإثبات الأحكام طبعا بالأدلة، لكن هذه القواعد أيضا أثبتوها من ماذا؟ من أدلة كما عرفتم. فانظروا الآن هذه قاعدة أصولية بما يعرف بماذا؟ بالاستصحاب كما تعلم، أصل البراءة وعدم التكليف، لأن التكليف حكم شرعي، لأن الأحكام التكليفية من الأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين حكم تكليف وحكم وضعي. فالتكليف حكم شرعي يدخل تحت الأحكام الشرعية لأن حكم تكليفي، إما تقول حرام أو واجب. كذلك الأحكام الوضعية أيضا لا بد لها من دليل. فهنا الأحكام التكليفية الأصل الحلم كما عرفتم في قاعدة درستم قاعدة ماذا؟ الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في الأعيان والأفعال الحلم، فلا يصار إلى التحريم إلا بدليل، وهذا سيأتي في الاستصحاب، وهذا أيضا من الأدلة المختلف فيها، لأن الأدلة التي سنبحث في أصول الفقه سنبحث في الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب والاستحسان وقول الصحابي وغير ذلك. فهذا أيضا، لكن الراجع واضح وضوح الشمس، والأدلة على ذلك كثيرة، عرفتم؟ لا تكليف إلا بدليل، قاعدة لا تكليف إلا بدليل. إذن أراد الشوكاني بأن هنا البراءة الأصلية قائمة، فمن قال بأن الركبة والسرة عورة قيل له هات الدليل وإلا لا نقبل منك هذا القول. قال حتى ينتهض ما يتعين به الانتقال، فإن لم يوجد فالرجوع إلى مسمى العورة لغة هو الواجب. الرجوع إلى مسمى العورة في اللغة، ترجع إلى العورة في اللغة فتجد ما فسروا بها العورة. ثم بعد ذلك قال ويضم إليه الفخذان بالنصوص السابقة، يعني يضم إلى ماذا؟ إلى السوءة، إلى الدبر والقبول ماذا؟ الفخذ. لماذا؟ للنصوص التي سبقت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة، ليس كذلك؟ انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الذي رجحه ابن قدامة في المغني في المجلد الثاني في 86 و200، وقال ونص عليه أحمد، أو نص عليه أحمد في مواضع، يعني في أكثر من موضع الإمام أحمد قال إن السرة والركبة ليستا بعورة. وهذا قال به مالك والشافعي، وهذا قال به مالك والشافعي. انتهى كلام الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. إذن الراجع أن السرة والركبة ليستا بعورة، ومال إليه الألباني كما في تمام المنة في صاد 60 و100. وبهذا نكون قد انتهينا من مسألة الفخذ والسرة والركبة، وبينا لكم الراجح في هذه المسألة. نكمل كلام الشارح رحمه الله. وضح لكم؟ إذن بينا بأن الحديث ثابت لا شك، وذكرنا لكم بأن هناك طريق حسن بذاته وهو ما رواه الإمام أحمد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا طريق حسن عند أكثر المحدثين. وضح لكم؟ إذن هذا لو سلمنا بأنه ضعيف الطرق الثانية يتقوى بها، فما بالك إذا كان الطريق في حد ذاته حسن. فهذا ما أردناه في هذه المسألة، ونسأل الله أن نكون قد وفقنا به إلى الصواب. نكمل.
قال المصنف رحمه الله تعالى قوله فلما دخل القرية قال الله أكبر خربت خيبر، قيل مناسبة ذلك القول أنهم استقبلوا الناس بمسافيحهم ومكاتلهم وهي من آلات الهدي.
هنا المصنف رحمه الله تعالى قال قوله فلما دخل القرية، قال من القائل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر خربت خيبر، ما المناسبة في قول النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر؟ قال قيل المناسبة ذلك القول أنهم استقبلوا الناس بماذا؟ بمساحيهم ومكاتلهم، وهذه من ماذا؟ من آلات الزرع التي يمسح بها الأرض، والمكاتل التي يحفر بها الأرض. وهذه الطريقة التي هم خرجوا فيها يريد أن يعمروا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبدا الله أكبر خربت خيبر. وضح لكم؟ خربت بخروجكم لعمارتها فإنها قد خربت لأننا قد أتينا، أو كما قال بعضهم خربت خيبر لماذا؟ لأنكم قد خرجتم بمكاتل، وهذه ليست آلة حرب، إذن قابلتمونا بماذا؟ بمكاتل، وأنتم لستم على استعداد، إذن خربت خيبر في حقكم فلن تستطيعوا أن تسيطروا عليها، وإنما نحن نسيطر عليها، ولهذا هي قد عمرت بالدين أولا ثم استخدمهم النبي صلى الله عليه وسلم على زراعتها كما تعلمون. فلهذا هكذا قال العلماء في مناسبة خربت خيبر، أي خربت لأنكم قد خرجتم بمكاتلكم وهذه ليست آلات حرب، إذن خربت بالنسبة لكم ما تستطيعوا أن تعمروها. وضح لكم؟
قوله قال عبد العزيز هو الراوي عن أنس، وقال وقال بعض أصحابنا أي أنه لم يسمع من أنس هذه اللفظة بل سمع منه.
انتبه. قال عبد العزيز وقال بعض أصحابنا والخميس. انتبه. عبد العزيز قال هو الراوي عن أنس. انظروا إلى السند. حدثنا إسماعيل ابن علية قال حدثنا عبد العزيز ابن صهيب عن من؟ عن أنس. إذن هذا هو عبد العزيز الراوي عن أنس. قول عبد العزيز وقال بعض أصحابنا. عبد العزيز هو قال. قال بعض أصحابنا ماذا قال؟ والخميس. وسيأتي ما معنى الخميس. قال وقال بعض أصحابنا أي
أنه لم يسمع من أنس هذه اللفظة بل سمع منه. وقال محمد.
نعم. قال أي أنه لم يسمع من أنس هذه اللفظة. ما سمع من؟ عبد العزيز هذه اللفظة من أنس، ولكن بعض أصحابه سمع هذه اللفظة فهو أخذها عنهم. وضح لكم؟ بل سمعها من؟ غيره. قال
فقالوا محمد وسمع من بعض أصحابه عنه والخميس، ووقع في رواية أبي عوان والجوزقة المذكورة فقالوا محمد والخميس.
فقالوا محمد والخميس. انتبه. فقالوا محمد والخميس، هذه في الرواية. قال والخميس، ووقع في رواية أبي عوانة والجوزقي المذكورة. الآن الرواية التي معنا، فقالوا ماذا؟ محمد. عبد العزيز ماذا قال؟ وقال أصحابنا والخميس. لتخرج هنا ما كنت على استعداد
لما اقترب
من هذه الدرجة ما يسوى. طلع عجل إذا يستمر في هذا كأنه في بئر. خرج نعم. فقال والخميس، ووقع في رواية أبي عوانة والجوزق المذكورة فقالوا محمد والخميس. انتبه. يعني في رواية الجوزقي وفي رواية أبي عوانة ما قال فقالوا محمد، وقال عبد العزيز وقال بعض أصحابنا وماذا؟ والخميس. لا، جاءت في نسق واحد. قال
فقالوا
أكمل.
فقالوا محمد والخميس، يعني من غير تفصيل. فدلت رواية ابن علية هذه على أن في
رواية ابن علية. انتبه. فقالوا محمد والخميس، يعني من غير تفصيل، ما فصلوا وقال عبد العزيز وقال بعض أصحابنا. لا، ما قالوا هذا، بل كما قال من غير تفصيل، من غير تفصيل. فدلت رواية ابن علية. أين رواية ابن علية هذه؟ رواية الباب، إسماعيل بن علية هو الراوي في كما في حديث الباب. هذه على أن رواية عبد الوارث ماذا فيها؟ قال إدراج. ما هو المدرج؟ والخميس، أليس كذلك؟ لأن عبد الوارث كما سبق التي هي في رواية أبي عوانة ورواية الجوزقي، رواية عبد الوارث فقالوا محمد والخميس، يعني من غير تفصيل. أما رواية إسماعيل بن علية قالوا محمد وقال عبد العزيز قال بعض أصحابنا والخميس. رواية ابن علية دلت على أن والخميس هذه مدرجة، واضح؟ لأنه قد فصل في هذه الرواية على أن هذا الكلام ليس منه، إنما هو من بعض أصحابه. قال
فدلت رواية ابن علية هذه على أن في رواية عبد الوارث إدراجا، وكذا وقع لحماد بن زيد عن عبد العزيز وثابت كما سيأتي في آخر صلاة الخوف.
الحمد لله. نعم، وهذا سيأتي إن شاء الله.
وبعض أصحاب عبد العزيز يحتمل أن يكون محمد بن سيرين فقد أخرجه البخاري من طريقه، أو ثابت بن البناني فقد أخرجه مسلم من طريقه.
نعم، الإمام الحافظ هذا الإمام البحر رحمه الله تعالى رحمة واسعة، الذي يقول عن نفسه، يقول كنت إذا، هذا في تأليفه أو في شرحه لتلامذته في الفتح، يقول كنت إذا أردت أن أبحث عن مسألة أو كلمة حتى أؤيد فيها ما أريد قرأت كتاب أو كتابين من الجلدة إلى الجلدة، وربما أجد هذه الكلمة وربما لا أجد. انظروا إلى سعة اطلاع هذا الإمام من أجل مسألة أو كلمة، يقول أقرأ الكتاب من أوله إلى آخره وربما وجد شيء يسير يعيني على ذلك، وربما لا أجد أصلا وربما أجد. هذا يدل على سعة اطلاع هذا الإمام، ولهذا طالب العلم لابد أن يكون واسع الاطلاع، مكثر في اطلاع كتب أهل العلم. لهذا كان الحافظ بن حجر مما يأخذه على ابن حزم فكان يقول وهذا دال على قلة الطلاع. إذن هذا عيب، أليس كذلك؟ عالم لابد أن يكون مكثر من الاطلاع في كلام أهل العلم والإسهاب في النظر في كتب أهل العلم حتى يكون على بينة، أليس كذلك؟ فهنا الحافظ هذا ليس تخمين لما قال ويحتمل، وبعض أصحاب عبد العزيز يحتمل أن يكون محمد بن سيرين. لماذا؟ قال لأنني وجدت أن البخاري قد أخرجه من طريقه، فهذا يجعلنا نظن، لأن الاحتمال ظن، الظن الذي ظننا وهو أنه يكون من؟ محمد ابن سيرين أو ثابت البناني. لماذا؟ لأن أيضا مسلم قد أخرجه من طريقه، فهذا محتمل وهذا محتمل، وهذا لا يقدح في السند، وضح لكم، ولا يقدح في المتن، بل الحديث ثابت وليس فيه قدح بسبب قول محمد قال بعض قول عبد العزيز قال بعض أصحابه، عرفتم؟ لأن الخميس ثابت من طرق أخرى فليس فيها خلل ولله الحمد.
قوله يعني الجيش تفسير من عبد العزيز أو ممن دونه؟
ممن دونه. يحتمل تفسير الخميس، ما هو الخميس؟ الجيش، يعني محمد قد أتاكم والجيش معه. ولماذا سمي خميس؟ سيأتي من التخميس أو من الخمس، ولكن الخمس ضعيف كما سيأتي. لماذا ضعيف؟ سنبين هذا، أن أصلا ما كانوا يعرفهم الخمس في الإسلام حتى يقولوا والخميس. ما أدراكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم الخمس، وهم ما يعرفوا أصلا الجهاد الذي هو عند المسلمين، ولكن الخميس من التخميس الجيش ومن تقسيم الجيش كما سيأتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل الجيش خمسة أقسام، واضح؟ مقدمة ومؤخرة ووسط وميمنة وميسرة، فلهذا سمي الخميس. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم مع جيشه قالوا هذا محمد والخميس، أي وهذا جيشه معه، فقد أتاكم فماذا ستفعلوا؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلم فتح هذه في هذه الغزوة.
وأدركها عبد الوارث في روايته أيضا، وسمي الجيش خميسا لأنه خمسة أقسام، مقدمة وساقع
مؤخرة
وقلب وجناحان.
المقدمة واضحة، والساقة لأنها كالساق في الخلف أو لأنهم يسقوا الجيش، وضح لكم؟ وقلب هم الوسط، وميمنة وميسرة هذا الجناحان، أي ميمنة وميسرة، لأن هذا جناح. إذن هذا كم؟ خمسة أقسام.
وقيل من تخميس الغنيمة، وتعقبه الأزهري بأن التخميس إنما ثبت بالشرط، وقد كان أهل الجاهلية يسمون الجيش خميسا، فبان أن القول الأول أولى.
نعم، وضح لكم وبينت لكم هذا، القول الأول هو الأولى، لأن اللغة كانت عند الجاهلية يسمى التخميس في الجيش هكذا الخمسة أقسام. أما الخمس فإن قلنا أن التخميس مأخوذ منه هذا ما عرف إلا في الإسلام أليس كذلك؟ وهؤلاء الذين جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم لقتالهم ما كانوا يعرفوا هذا، فكان الأولى القول الأول. وضح لكم؟
قوله عنوة بفتح المهملة أي قهرا،
عنوة أي فتح النبي صلى الله عليه وسلم قهرا بالسيف ليس هكذا كما فتح مكة. هذا لا تنتبهوا إلى قول القائلين الذين يقولون لا النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة صلحا ولم يفتحها عنوة، هذه ترهات لا تقبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأنه دخل وكسر الأصنام وفعل ما فعل، فهذا يدل على أنه فتحها بالقوة صلى الله عليه وسلم.
قوله أعطني جارية يحتمل أن يكون إذنه له في أخذ الجارية.
انتبهوا هذه المسألة مهمة جدا، مسألة أخذ الجارية. من القائل أعطني جارية؟ انظر دحية جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطني جارية يا رسول الله، يعني من الغنائم، من غنائم خيبر. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له كما هو واضح اذهب فخذ، فأخذ جارية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فخذ جارية، فهو ذهب وأخذ من؟ صفية. فانظروا ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم معه. قال
يحتمل أن يكون إذنه له في أخذ الجارية على سبيل التنفير له إما من أصل الغنيمة أو من خمس الخمس بعد أن ميز.
بعد أن ميز. قال يحتمل أن يكون إذنه صلى الله عليه وسلم في أخذ الجارية على سبيل التنفير، يعني النفل الزاد له إما من أصل الغنيمة أو من خمس الخمس، لأن أصل الغنيمة النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يعطي، وكذلك الخمس هو من حق له صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أن يكون هذا على سبيل النفل، والنفل ما هو؟ اللغة الزاد أليس كذلك؟ لهذا سميت النافلة نافلة. لماذا؟ لأن فيها ازدياد في العبادة، لكن زيادة مشروعة ليست من كيس الذي زاد هذه العبادة، إنما هي من الشرع أو قبل
عليه.
أو قبل نعم
قبل
على أن تحسب أو قبل على أن تحسب منه. لا 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 قل أو قبل وقف على أن تحسب هكذا واضح؟
أو قبل على أن تحسب منه إذا ميز.
واضح؟ واضح الكلام؟ يعني قبل، يعني أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقسم، لكن انتبه يا دحية بعد التقسيم ستحسب عليك هذه الجارية، أنت لك نصيب، ونحن أعطيناك هذا قبل التقسيم ما قسمنا إلى الآن، وأنت مستعجل خذ هذه الجارية، ثم بعد ذلك لما نقسم نحسب عليك هذه الجارية. واضح لكم هذا الكلام أو قبل؟ واضح؟ على أن تحسب منه إذا ميز أو ميز، يعني بعد أن يميز هذا المال وقال له أنت أخذت جارية وهذه تحسب من نصيبك، أو
أذن له بأخذها لتقوم عليه بعد ذلك وتحسب من سهمه.
نعم، أو تحسب له أيضا من سهمه.
قوله فأخذ أي فذهب،
يعني أو قبل، فما يحصل بكم إشكال بين هذا والذي بعده، قد يقول قال فيه إشكال، ما الفرق؟ أو قبل على أن تحسب منه إذا ماذا؟ إذا ميز، يعني بعد التمييز ستحسب، لكن هذا كان قبل. أو أذن له بأخذها لتقوم عليه، هنا الآن ستحسب في الأولى بعد التمييز، هنا خلاص حسبت من سهم، هذا سهم له، أما في الأولى ما في سهم أصلا حتى نقول أنه حسبت، واضح؟ لكن بعد أن تقسم ستحسب عليه. في الثانية لا، أنت أخذت الجارية هذا سهم الآن، إذن هذا من الأسهم التي هي لك. واضح لكم؟
قوله فأخذ أي فذهب فأخذ،
يعني فأخذ أي ذهب دحية رضي الله عنه وأخذ ماذا؟ الجارية.
قوله فجاء رجل لم أقف على اسمه،
ما عرف الإمام الحافظ اسم هذا الرجل.
قوله
ولا يضر طبعا إبهام هذا الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله أعطيت دحية صفية بنت حيي، فأنكر هذا الرجل ليس من باب أنه حسد دحية، لا، وليس من باب أنه يريد هذه يريد صفية له، لا، إنما يريد أن يطيب خاطر صفية، لأن هذه صفية بنت من؟ بنت رجل عظيم عنده، أليس كذلك؟ وكذلك زوجها، فلو أخذها دحية وهو من الجيش لا شك أن هذا أيضا فيه هوان وذل، بعد أن كانت مع ملوك ترجع إلى أناس ليس لهم ملك. فقال ليس لها إلا أنت يا رسول الله، فإنك القائد، فإذا رجعت إليك طاب خاطرها. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من باب حب النساء كما قال المستشرقون، لا، بل هو من باب الرحمة التي في قلبه صلى الله عليه وسلم، ومن باب تطيب خاطر هذه المرأة. ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يتزوج أبكار، أليس كذلك؟ وأنتم تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج إلا بكر واحدة وهي عائشة، أما البواقي فهن ثيبات، أليس كذلك؟ لماذا كان يتزوج الثيب ويترك البكر؟ كان لا ينظر إلى هذه الأمور، كان ينظر إلى باب الرحمة وإلى باب العطف على هؤلاء النسوة صلى الله عليه وسلم.
قوله
نعم
أصبر
نعم، والدها كان ملك وزوجها كذلك، كلهم هؤلاء كانوا ملوك، وهؤلاء مر ذكرناهم. نعم
قوله فجار من السبي غيرها،
وسيأتيك من هو والدها ومن هذا ربما يذكره الآن. نعم
ذكر الشافعي في الأم،
ذكر الشافعي خذ جارية من السبي غيرها. النبي صلى الله عليه وسلم أرجعه بعد أن أخبره ذاك الرجل الصحابي، فقال يا رسول الله أعطيت دحية بنت حيي، كيف ذلك؟ وبينت لكم العلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوه. فجاءت صفية معه، قال هاتوا الجارية وهاتوا دحية، فجاء دحية فقال يا دحية خذ جارية غيرها وأرجع هذه. لماذا؟ ليس لأنه يريد أن يختار لنفسه فقط من باب العبث، لا، صلى الله عليه وسلم حاشا، وإنما اختارها لما ذكرت لكم. ذكر الشافعي في الأم في المجلد السابع في 44 و500، ماذا ذكر؟ قال
ذكر الشافعي في الأم عن سير الوالدي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أخت كنانة من الربيع بن أبي الحطيب، انتهى. وكان
أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، أعطى دحية من؟ أخت كنانة. من كنانة هذا؟ زوج صفية. إذن عوضه بماذا؟ بأخت رجل ملك، أليس كذلك؟ رجل له شأن عندهم. إذن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، بل عوضه بما هو كذلك، أليس كذلك؟
وكان كنانة زوج صفية، فكانه صلى الله عليه وسلم طيب خاطره لما استرجع منه صفية بأن أعطاه أخت زوجها.
نعم.
واسترجاع النبي صلى الله عليه وسلم صفية منه محمول على أنه إنما أذن له بأخذ جارية من حشو السبي لا بأخذ أفضلهن.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لدحية خذ من السبي، ليس هذا على أنه يأخذ أفضل الجواري، لا، يعني خذ من هؤلاء الجواري ما شئت، وضح لكم؟ قال
فجاز استرجاعها منهم لئلا يتميز بها على باقي الجيش مع أن فيهم من هو أفضل منه.
نعم، لماذا؟ قال لما اختار الأفضل استرجعها النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ حتى لا يتميز عن باقي الجيش، فيقول انظروا دحية خضراء أخذ من؟ بنت ملك وزوجة رجل له شأن. فإذا تميز دحية عن باقي الجيش وسبقه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما وزعه، فقال النبي يرجع، فأنت كالجيش لا يحق لك أن تكون أفضل حتى لا يقع في أنفسهم شيء. إذا جاز له إرجاعها أو لا يجوز؟ جاز له من هذا الوجه. عرفتم الوجه الأول؟ الوجه الأول هو ما ذكرنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم استرجعها لأن صفية كانت من خير ماذا؟ سبايا، فقال له ارجعها حتى لا تتميز عن اصحابك. او قال ووقع
في روايه لمسلم ان
في مسلم وقع في روايه لمسلم برقم 65 و300 و1000،
ووقع في روايه لمسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفيه منه بسبعه ارؤس.
نعم، اشترى النبي صلى الله عليه وسلم صفية منه بسبعة أرؤس، يعني رؤوس، واضح؟ هل هذا شراء؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه صفية؟ هل بيع صفية أصلا؟ لا. لماذا؟ قال
وإطلاق الشراء على ذلك على سبيل المجاز.
لماذا؟ قلنا لأن البيع لم يجري بينهما، البيع ما جرى أصلا بين النبي صلى الله عليه وسلم ولا بين دحية، وعوضه النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التكرم والتفضل، على سبيل التكرم والتفضل بسبعة أرؤس، فأطلق الراوي الشراء لأنه وجد فيه معنى المبادلة، أليس كذلك؟ لو قال لك قائل ما هو الشراء؟ هو مبادلة مال بسلعة أو مبادلة مال بمال، أليس كذلك؟ فلما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه صفية وأعطاه سبعة رؤوس، قال أن هذا كالشراء، وإن كان هو ليس شراء فهو على سبيل المجاز عند من يقول بالمجاز، وإلا فهو لفظ مشترك بين هذا وذا، ودلت القرينة على أن المراد به هنا ماذا؟ المبادلة، ولا نقول إنه مجاز، واضح؟ راجع عمدة القارئ في المجلد الثالث في 300، قال
وليس في قوله سبعة أرؤس ما ينافي قوله تجاري.
قد يقول قائل في تناقض، لماذا؟ أليس في حديث البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال له خذ جارية، جارية واحدة، أليس كذلك؟ وفي حديث مسلم أعطاه سبعة أرؤس، كيف الجمع؟ ما في تناقض. قال الحافظ
إذ ليس هنا دلالة على أن الزيادة،
أصلا لا يوجد هنا دليل يدل على أن الزيادة في السبعة منفية في هذا الحديث، حتى نقول حديث مسلم عارض هذا. هل يوجد في حديث البخاري لما قال له خذ جارية دليل يدل على أنه لم يعطيه زيادة؟ لو وجد هذا لقلنا نعم الزيادة عارضت هذا الحديث، لكن خذ جارية حديث مسلم فيه زيادة، يعني خذ جارية ومعها ستة أصبحت سبعة أرؤس، أليس كذلك؟ فليس فيه تعارض، وضح لكم أن خذ جارية ليس فيه أنه لا يجوز أن يأخذ زيادة، خذ جارية نعم أمره بيأخذ جارية، الحديث الآخر دل على أنه أمره بأخذ جارية ومعها زيادة، ولا تعارض بين الزيادة وبين هذا، وضح لكم؟ ما في تعارض، واضح؟
وسنذكر بقية مباحث هذا الحديث في غزوة خيبر من كتاب المغازي، والكلام على قوله أعتقها وتزوجها في كتاب النكاح إن شاء الله.
نعم، هذا مما سيأتي في كتاب النكاح، وقد تكلمت عليه في تيسير العلامة. هل يجوز الإنسان أن يعتق الأمة ثم يجعل عتاقها صداقها؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم على أقوال، وبينت هذه المسألة وذكرنا لكم الراجح هناك، وبينا بأنه يجوز، وسيأتي هذا إن شاء الله في باب النكاح.
قوله فقال له،
قال من القائل؟ ثابت، ثابت البناني هو القائل لأنس، وضح لكم؟ يعني هذا المقول مقول من؟ مقول ثابت، يعني قال ثابت له.